أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم والمشككين في فضائلهم ومظلوميتهم أجمعين، من الأولين والآخرين، من الآن وحتى قيام يوم الدين. كنا قد ذكرنا بالأمس أن الماتن قدس سره بعدما أنهى الكلام في مسألة استعمال اللفظ في أكثر من معنى، فعرض تحت عنوان وهم ودافع إلى الكلام حول بطون القرآن الكريم، فإنه قد ورد في الروايات الكثيرة أن للقرآن ظهرا وبطنا وأن للبطن بطن. وما ذكره صاحب الكفاية أن الأخبار دالة على أن للقرآن بطونا 7 أو 70. وفي الواقع هذه العبارة وجدتها عند عدة من علمائنا رضوان الله تعالى عليهم، يقولون إن للقرآن بطونا 7 أو 70 كما وردت الروايات. بل السيد نعمة الله الجزائري رضوان الله تعالى عليه يقول بل 700 بطن كما ورد في الأحاديث عنهم عليهم السلام. وفي الحقيقة أنا بمقدار ما تتبعت وجدت أن الموجود في رواياتنا المعتبرة المروي في كتبنا المعتبرة أن للقرآن ظهرا وبطن وللبطن بطن إلى غير ذلك من التعبيرات، ولكن من دون التحديد لا بالسبعة ولا بالسبعين فضلا عن 700. نعم ورد التحديد بالسبعة في بعض الروايات غير المعتبرة أو غير المروية في الكتب المعتبرة، كما ورد في عوالي اللآلئ مرسلة عن النبي صلى الله عليه وآله إن للقرآن بطنا وللبطن بطن إلى 7 بطون. وكذلك رواه الفيض الكشاني في مقدمة تفسير الصافي عن أبي عبد الله عليه السلام الصدق. ولكن هذا التحديد بالسبعة غير موجود في رواياتنا المعتبرة الموجودة في كتبنا المعتبرة. أما التحديد بال70 بطن وال700 بطن فلم أجده في شيء من الروايات. نعم محدث جليل كالسيد نعمة الله الجزائري لعله اطلع على بعض الروايات التي حددت بال70 أو بال700، ولكن هذه الروايات لم تنقل ولم تصل إلينا. وهذا غير بعيد عن مثل السيد نعمة الله الجزائري، لأنه روى بعض الروايات من بعض الكتب وبعض الأصول التي لم تصل إلينا إلا من طريقه، يعني لم نظفر بها مروية من غير طريق. على كل حال هذه الروايات التي تنص أن للقرآن بطونا قد يتوهم منها كما ذكر الماتن قدس سره جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى. ووجه التوهم أنه كما أن الظاهر مراد من الآية فكذلك البطن والمعنى الباطن مراد من الآية أيضا، فيلزم أن يراد من الآية الواحدة معنيان أو أكثر، الظاهر والبطن أو البطون المتعددة الموجودة. وعليه فإن هذه الروايات قد يتوهم دلالتها على جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى، لأنه إذا كانت إرادة أكثر من معنى من اللفظ واقعة في القرآن الكريم فالوقوع أخص من الإمكان، وما دل على الوقوع يكون بالملازمة دالا على الإمكان، وبالتالي تنتفي الاستحالة التي ادعاها الماتن لاستعمال اللفظ في أكثر من معنى. ونحن نستطيع أن نعمق هذا الإشكال أكثر فنقول إن المسألة لا تقتصر على بطون القرآن الكريم فقط، بل ورد في أحاديث مستفيضة ومتواترة عن أهل البيت عليهم السلام أنهم يتكلمون الكلام على وجوه متعددة ولهم على كل وجه المخرج. ففي بعض الروايات إني لأتكلم الكلام على 70 وجها ولي على كل منها المخرج. وفي بعض الروايات الأخرى أنتم أفقه الناس ما عرفتم معاني كلامنا، إن كلامنا لينصرف على 70 وجها. فهذه الروايات أيضا تدل على أن الأئمة عليهم السلام لكلامهم ظهر وبطن، لأننا لا نحتمل هذه الوجوه المتعددة التي تبلغ 70 كلها ماذا؟ كلها مما يظهر من كلامهم، بحيث إنهم يتكلمون الكلمة الواحدة وتكون هذه الكلمة الواحدة يعني الكلام الواحد يكون مجملا ومرددا من 70 معنى. لا، كلامهم يكون ظاهرا في معنى واحد ولكن لهذا الكلام بطون وبطون من المعاني ووجوه خفية من المعنى، لأن البطن يا أخوان معنى البطن لغة بطن الشيء يعني خفية واستتر في قبال الظاهر الذي هو الأمر البين والواضح، يقابله الشيء الباطن الذي هو الخفي والمستتر. فالبطون هي معان ليست بظاهرة من الكلام، معان خفية ومستترة ولكنها مرادة من الكلام كما أن الظاهر مراد من الكلام. والإشكال يكمن هنا، كيف تكون هذه المعاني الباطنة مرادة مع المعنى الظاهر مع أنه يلزم استعمال الظاهر في أكثر المعنى؟ فإذا الأمر لا يقتصر على الروايات الدالة على وقوع الاستعمال في أكثر من معنى في القرآن الكريم، بل أيضا الروايات المستفيضة بل المتواترة تدل على وقوع الاستعمال في أكثر من معنى في كلام الأئمة عليهم السلام ولذلك لا بد من دفع هذا الإشكال أو لا بد من دفع هذا التوهم. الماثل قدس سره دفع هذا الإشكال ودفع هذا التوهم بما بيانوه أن الروايات التي تعرضت أن للقرآن بطونان لم تصرح بجواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى. يعني ليست هذه الروايات المتواترة صريحة في استعمال اللفظ في أكثر من معنى في القرآن الكريم حتى تشكل دليلا قطعيا على وقوع الاستعمال، وبالتالي الوقوع خير دليل على الإمكان فتنتفي الاستحالة المدعاة في المقام. ليست هذه الروايات وإن كانت من حيث السند مستفيضة بل متواترة، إلا أنها ليست صريحة الدلالة على وقوع الاستعمال في أكثر من معنى في القرآن الكريم أو في كلام الأئمة، بل هذه الروايات عبرت بأن للقرآن بطونان، وعبرت بأن كلام الأئمة ينصرف على 70 وجهان، ولم تصرح بأن الله عز وجل يستعمل الآية الواحدة في أكثر من معنى في كتابه الكريم، أو أن الإمام عليه السلام يتكلم بالكلام الواحد ويريد به أكثر من معنى. وبما أن هذه الروايات لم تصرح بذلك فهي لا تشكل دليلا قطعيا على وقوع الاستعمال في الأكثر، لأن قطعية الدليل فرع أن يكون قطعيا من حيث السند وقطعيا من حيث الدلالة. وهذه الرواية وإن كانت قطعية من حيث الصدور لتواترها إلا أنها من حيث الدلالة غير صريحة في المدعى وهو وقوع الاستعمال في الأكثر، بل هذه الروايات
تحتمل وجوها متعددة، أحدها استعمال اللفظ في أكثر من معنى. وبما أن الدليل القطعي والبرهان قام عندنا على استحالة الاستعمال في أكثر من معنى، فلا بد أن نحمل روايات البطون على المعاني الأخرى التي ليس فيها استعمال لللفظ في أكثر من معنى. ما هي المحتملات في هذه الروايات، روايات البطون، وعليها نقيس الروايات الوردي أن كلام الأئمة ينصرف على وجوه متعددة. المحتملات في روايات البطون كثيرة. الماتن قدس سره ذكر محتملين. المحتمل الأول أن تكون البطون معان خفية مقصودة على نحو الاستقلال حال الاستعمال، لا أن اللفظ استعمل في هذه المعاني. اللفظ القرآني لم يستعمل إلا في المعنى الظاهر، ولكن حال استعمال اللفظ في المعنى الظاهر كان هناك معان أخرى مقصودة للمتكلم وهو الله عز وجل، مقصودة له على نحو استقلال. هذا معنى من معاني البطون، وهذا المعنى لا يلزم استعمال اللفظ في الأكثر. اللفظ لم يستعمل إلا في المعنى الظاهر، ولكن حال استعمال اللفظ في المعنى الظاهر كان هناك معاني أخرى مقصودة للمتكلم على نحو الاستقلال. المعنى الآخر الذي يذكره الماتن للبطون أن تكون البطون لوازم أن تكون لوازما للمعنى المستعمل فيه اللفظ، يعني اللفظ يستعمل في المعنى الظاهر، وهذا المعنى الظاهر له لوازم، وهذه اللوازم ليست لوازم بينة في المعنى الأخص، وإلا لو كانت لوازم بينة بالمعنى الأخص لدخلت في ضمن الظهور المراد من اللفظ، بل هي لوازم غير بينة، يعني بينة بالمعنى الأعم أو غير بينة، وهي مقصودة من اللفظ بالتبع من قصد المعنى الظاهر منه. فإذا المحتمل الثاني أن تكون البطون لوازم للمعنى الذي استعمل فيه اللفظ، غاية ما في الأمر هي لوازم غير بينة بالمعنى الأخص، ولذلك نحن لا نستطيع أن ندركها من خلال اللفظ، لأننا من خلال اللفظ ندرك اللوازم البينة بالمعنى الأخص للمعنى، أما اللوازم البينة بالمعنى الأعم أو غير البينة فإنها تحتاج إلى تنبيه أو إلى تبيين من الأئمة المعصومين عليهم السلام. لذلك هذه اللوازم تكون عقولنا قاصرة عن فهمها وإدراكها. هذان المعنيان للبطون ليس فيهما استعمال للفظ في أكثر من معنى. لماذا؟ لأن المعنى الأول أن البطون معاني مقصودة على نحو الاستقلال حال استعمال اللفظ في المعنى الظاهر، إلا أن اللفظ لم يستعمل في هذه المعاني المقصودة على نحو الاستقلال، بالتالي ليس هناك استعمال لللفظ في أكثر من معنى. بناء على المعنى الأول الذي ذكرناه للبطون، اللفظ لم يستعمل إلا في المعنى الظاهر، وأما البطون فهي معاني مقصودة للمتكلم حال الاستعمال من دون أن يكون اللفظ مستعملا فيها. وفي المعنى الثاني أيضا ليس هناك استعمال لللفظ في أكثر من معنى. لماذا؟ لأنه بناء على المعنى الثاني للبطون قلنا أن البطون هي لوازم خفية للمعنى واللازم، وإن استعمل فيه اللفظ إلا أن اللفظ يستعمل فيه استقلالا وفي عرض استعماله في الملزوم، أم بالتبع من استعماله في الملزوم. اللفظ يستعمل في اللازم بالتبع من استعماله في الملزوم. نحن قلنا محل النزاع في ماذا عندنا في استعمال اللفظ في أكثر من معنى، أن يستعمل في معنيين أو أكثر على نحو الاستقلال وفي عرض واحد كما لو استعمل في كل منها على حدة. أما هنا إذا كانت البطون لوازم خفية للمعنى الظاهر، فاللفظ وإن كان مستعملا في هذه اللوازم إلا أنه لا يكون مستعملا فيها على نحو استقلال وفي عرض استعماله في المعنى الظاهر، بل يكون مستعملا فيها بالتبع من استعماله في المعنى الظاهر وفي طول استعماله في المعنى الظاهر. وهذا ليس من استعمال اللفظ في أكثر من معنى الذي هو محال والذي هو محل نزاعنا كما ذكرنا يا أخوان في المعاني المركبة، قلنا اللفظ المستعمل في المعنى المركب يكون مستعملا في أجزائه، إلا أنه يكون مستعملا في الأجزاء على نحو الاستقلال، لا، يكون مستعملا في الأجزاء بالتبع من استعماله في المركب، ويكون مستعملا في الأجزاء، الأجزاء تكون مرادة ضمنا وفي طول إرادة المركب. لذلك قلنا هذا خارج عن محل نزاعنا. فإذا هذان المعنيان معنيان للغطون يحتمل أنهما هما المرادان من الروايات التي صرحت بأن للقرآن بطونا، ولا يلزم منهما استعمال اللفظ في أكثر من معنى. فلا ينحصر روايات البطون لا ينحصر معناها بأن نحملها على أن هناك معان خفية استعمل فيها اللفظ في عرض استعماله في المعنى الظاهر حتى يدعى أنها تدل على وقوع الاستعمال في أكثر من معنى، بل يمكن تفسير البطون تفسيرات أخرى لا يلزم منها وقوع الاستعمال في أكثر من معنى. طيب، ذكر معاني أخرى للبطون أو تفسيرات أخرى للبطون، إلا أنها تفسيرات ركيكة وبعيدة عن ظاهر الروايات التي قالت إن للقرآن بطونا، لذلك لم أتعرض إليها. فسرت يعني المحتملات التي ذكرت في أن للقرآن بطونا لعلها تصل إلى العشرة أو أكثر، ولكن عمدة هذه المحتملات المحتملان اللذان ذكرهما صاحب الكفين، وإلا البعض قال إيه البطون معاني ومرادة، يعني اللفظ القرآن استعمل في كل معنى من هذه المعاني الباطنة كما استعمل في الظاهر، ولكنه ليس استعمالا لللفظ في أكثر من معنى. لماذا؟ قال لأن اللفظ القرآن الآية تنزل مرة وتستعمل في المعنى الظاهر، ثم تنزل مرة أخرى وتستعمل في المعنى الباطن الأول، ثم تنزل مرة ثالثة وتستعمل في المعنى الباطن الثاني، وهكذا. فحمل البطون على النزولات المتعددة للآية القرآني، وفي كل مرة تنزل الآية تستعمل في معنى من المعاني. هذا ليس استعمالا لللفظ في أكثر من معنى. نقول صحيح هذا التفسير لا يلزم منه وقوع الاستعمال في أكثر من معنى، ولكنه بعيد عن ظاهر روايات البطون ولا دليل عليه. طيب، فإذا هناك محتملات متعددة لتفسير البطون، عمدتها هذان المحتملان. أي المحتملين أقرب إلى ظاهر روايات البطون؟ هل قول بأن البطون معاني تقصد على نحو الاستقلال حال استعمال الآية في المعنى الظاهر هو الأقرب في تفسير البطون، أو القول بأن البطون هي لوازم خفية للمعنى الظاهر هو الأقرب في تفسير البطون؟ البعض قالوا المحتمل الأول لا مجال للمصير إليه. شو هو المحتمل الأول؟ أن البطون معاني مقصودة على نحو الاستقلال للمتكلم حال استعمال اللفظ في معناه الظاهر. يعني مثلا من باب المثال أنا أقول لكم أريد ماء، أريد ماء، هذا المعنى الظاهر من الكلام هو أني أريد هذا السائل المعروف الذي به قوام الحياة والذي يشربه الإنسان ليستمر في الحياة. حال قولي أريد ماء، حال استعمالي لفظ الماء في معناه المعروف، حال الاستعمال أقصد معنى من المعاني، وهو ماذا؟ أني في نفسي طالب لإمام زماني ولحضور إمام زماني. هذا المعنى أقصده حال الاستعمال، ولكن من دون أن أستعمل اللفظ فيه. غاية الأمر معنى يكون قصده مقارنا للاستعمال من دون أن يستعمل اللفظ في هذا المعنى أيضا. هذا معنى أن البطون هي معاني تقصد استقلالا حال استعمال اللفظ في معنى الظاهر. بعض العلماء قالوا هذا المعنى لا يمكن المصير إليه. لماذا؟ قالوا لأنه بناء على هذا المعنى تصير البطون أجنبية عن الآيات القرآنية بالمرة، معاني مستقلة تقصد حال الاستعمال من دون أي أن يكون لها أي ربط بالكلام وبالآية القرآنية، مع أن ظاهر الروايات أن البطون معاني يصح نسبتها إلى الآية القرآنية، كما ينسب المعنى الظاهر إلى الآية القرآن، كما يقول كما يقال عن المعنى الظاهر أنه معنى من معاني الآية، فكذلك يقال عن البطون أنها من معاني الآية أيضا، مع أنه لو كانت معاني مقصودة على نحو الاستقلال ولكن قصدها مقارن لاستعمال اللفظ في معناه الظاهر لكانت أجنبية عن الكلام وعن الآيات القرآنية. لذلك قالوا المعنى الأول لا يمكن المصير إليه، فالتزموا بالمعنى الثاني وهو أن البطون لوازم خفية للمعنى الظاهر. ولكن نحن نقول المعنى الثاني يورد عليه أيضا. لماذا يورد عليه؟ الروايات التي بيّنت أن للقرآن بطونا في مقام إظهار عظمة القرآن، في مقام إظهار عظمة كلام الله عز وجل، صحيح أم لا؟ وأنه يتميز عن كلام البشر بأن له بطون كثيرة بخلاف كلام البشر، إما ليس له بطون بل يقتصر على المعنى الظاهر، أو بطونه ليست بكثرة بطون القرآن الكريم. بناء على تفسير البطون بأنها لوازم خفية للمعنى الظاهر، فعند ذلك كل كلام سواء كلام الله عز وجل أو كلام البشر له لوازم خفية لا يلتفت إليها، غاية ما في الأمر يصير الفرق أن الله عز وجل العالم بكل شيء يعلم بكل اللوازم الظاهرة والخفية للمعنى الظاهر، أما نحن البشر العاديين فنتكلم بالكلام ويكون له لوازم واقعية تخفى علينا، فصار البطون هنا مزيا لكلام الله ولا مزيا لله عز وجل؟ مزيا لله عز وجل، وإلا اللوازم الخفية موجودة في كلام الله وفي كلام البشر العاديين. غاية ما في الأمر الله يعلم باللوازم الخفية، نحن لا نعلم باللوازم الخفية، مع أن ظاهر الروايات أن البطون هي مزية لكلام الله عز وجل، كلام الله من عظمته أن له بطون ويتميز بذلك عن كلام البشر العاديين. هو الصحيح من بين هذين الاحتمالين أو الأقرب، لا نستطيع أن نلزم الأقرب من بين هذين الاحتمالين، الأقرب من بين هذين الاحتمالين والاحتمال الأول برأيي، وهو أن البطون معاني تقصد حال استعمال اللفظ في معناه الظاهر على نحو الاستقلال، وأما الإشكال بأنه يلزم أن تكون أجنبية عن الكلام فنتبعه بهذا البيان. البطون معاني تقصد على نحو الاستقلال حال استعمال اللفظ في معناه الفاضل، ولكن المتكلم يصوغ كلامه بنحو يكون هذا الكلام قابلا للانطباق على هذه المعاني التي قصدها. وهنا عظمة الكلام القرآني يا اخوان، الاعجاز القرآني، القرآن معجز في فصاحته وبلاغته. هناك وجوه متعددة للإعجاز البلاغي في القرآن الكريم. واحد من وجوه الإعجاز البلاغي في القرآن الكريم أن القرآن الكريم نزل في عصر كان العرب هم أفصح وأبلغ الناس، وكان الكلام ينحصر عندهم بقسمين، شعر ونثر، وكانوا أفصح وأبلغ الناس في شعرهم وفي نثرهم. فالله عز وجل أنزل كلاما أفصح وأبلغ من كلامهم، وليس بالشعر ولا بالنثر، ليس بالشعر ولا بالنثر، لا هو النثر الذي ألفته العرب ولا هو شعر من الأشعار التي ألفتها العرب. إذا وجد من وجوه الإعجاز البلاغ أن القرآن أتاه بكلام خلاف ما يألفونه، ليس بالشعر ولا بالنثر، وهو أفصح وأبلغ من الشعر والنثر، وله حلاوة وله فظاظة أكثر من الشعر والنثر. هذا وجه من وجوه الإعجاز البلاغي. وجه آخر من وجوه الإعجاز البلاغي البطون القرآنية. الله يتكلم بكلام له معنى ظاهر، وفي نفس الوقت هناك معاني باطنة وخفية تكون مقصودة لله عز وجل على نحو الاستقلال حال استعمال الله في معناه الظاهر، ولكن الله يصوغ كلامه المستعمل في المعنى الظاهر يصوغه بنحو قابل للانطباق على المعاني الباطنة التي قصدها على الاستعمال، بحيث عندما يبين المعنى الباطن يتفاجأ الإنسان أن هذا المعنى لا يخلو من مناسبة مع الآية، والآية قابلة للانطباق عليه. هذا وجه من الوجوه الإعجازية في كلام الله، وهو موجود في كلام الأئمة أيضا عليهم السلام، ولكن بدرجة ماذا؟ بدرجة أخف. قمة الإعجاز من هذه الناحية في كلام الله عز وجل، وكلام الأئمة فيه هذه الدرجة وله بطون، ولكن ليس بدرجة كلام الله عز وجل. لذلك الإمام يقول أتكلم بالكلمة على 70 وجه، هاي الوجوه 70 معاني باطنة. لو كانت ظاهرة ويحتملها الظاهر لصار الكلام مجملا بين 70 معنى ولا فائدة منه. لا، كلامه عليه السلام له معنى ظاهر، ولكن له بطون 70 معاني باطنة 70. ويدل على ذلك قوله ولي على كل منها المخرج. مخرج شو يعني؟ يعني المعنى الباطن لكلام الإمام عندما يبينه الإمام يستوجب السمع، يقول هذا المعنى من أين يفهم من كلامك، ولكن عندما يبين الإمام المناسبة الموجودة بين كلامه وهذا المعنى ووجه انطباق كلامه على هذا المعنى يتفاجأ الإنسان ويرى أن الكلام لا يأبى هذا المعنى أبدا ويقبل الانطباق عليه. هذه من وجوه إعجاز الكلام وعظمة الكلام، أن يتمكن المتكلم أن يتكلم الكلام ظاهر في معنى ويكون قاصدا لمعاني أخرى، يصوغ كلامه بنحو يقبل الانطباق على هذه المعاني الأخرى، ويكون هناك مناسبة بين هذا الكلام وكل تلك المعاني الأخرى. هذا من الوجوه الإعجازي. وإذا تراجعون الروايات الواردة في بيان بطون بعض الآيات وفي بيان بطون بعض كلمات الأئمة تجدون صدق هذا المعنى الذي ادعيته. الإمام رضى عليه السلام يدخل على المأمون يسأله المأمون عن الحديث الذي ترويه الشيعة من أن عليا قسيم الجنة والنار. الإمام رضى عليه السلام يقول للمأمون: ألا ترون أنتم، يعني العامي، أن النبي صلى الله عليه وآله قال لعلي: يا علي، لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق؟ المأمون لعنة الله عليه قال: نعم. قال له الإمام عليه السلام: والمؤمن في الجنة والمنافق في النار. فبذلك صار علي قسيم الجنة، قسيم الجنة والنار. المأمون أعجب بهذا الجواب وقنع أنه معنى علي قسيم الجنة والنار أنه حب علي إيمان وبغضه كفر ونفاق، المؤمن في الجنة والكافر في النار. بالتالي بهذا المعنى علي قسيم الجنة والنار، بمعنى أن حبه يدخل الجنة وبغضه يدخل النار. أبو الصلت الهروي كان جالسا في هذا المجلس استحسن جواب الإمام أنه يا ابن رسول الله لقد بعدما خرج يعني لقد أفهمته وكذا. الإمام قال: إنما أتيته من حيث يفهم، والله إن لعلي مجلسا يوم القيامة بين الجنة والنار، يقول فيه للنار: يا نار، هذا الذي تقوليه وهذا الذي فأتيه. ترى معنى علي قسيم الجنة والنار هو أن قطع علي يدخل الجنة وبغضه يدخل النار، هناك معنى أرقى، ولكن عقل مثل المأمون قاصر عن ذلك. هذا المعنى، المعنى الأرقى ما هو؟ علي له ولاية يوم القيامة، له أن يدخل من يشاء الجنة وأن يدخل من يشاء النار، هذا معنى علي قسيم الجنة والنار. بل إن إلينا إياهم ثم إلى علينا حساب الخلائق، أو كان الله عز وجل إلى النبي والأئمة عليهم السلام: يدخلون من يشاءون الجنة ويدخلون من يشاءون النار. فإذا المراد من البطون هو هذا المعنى، كذلك ما ورد في بيان بطون بعض الآيات القرآنية من باب التبرك. أشير إلى رواية أتمنى أن تراجعوها، أحد الرواة يسأل الإمام الصادق عليه السلام عن سبب عجز علي عليه السلام عن حمل النبي على كتفيه صلى الله عليه وآله لكسر الأصنام في الكعبة، مع أن النبي كان تحمله الدواب، تحمله وتقوى على حمله، وكان يعجز علي عن حمل النبي. الإمام عليه السلام يبين له المعنى الظاهر من ذلك. الراوي بعدما يبين له الإمام السبب الظاهر لعجز علي عليه السلام عن حمل النبي على كتفيه، الراوي يقول له: يا ابن رسول الله، هل تجدني أهلا للزيادة؟ يقول له: نعم. فيقول له الراوي: زدني جعلت فداك. الإمام يبين له معنى آخر أعظم من المعنى الأول. الراوي مرة أخرى يقول: هل تجدني أهلا للزيادة؟ يقول له الإمام: نعم. يقول: زدني جعلت فداك. فيبين له الإمام معنى ثالث أعمق، إلى أن يبين الإمام ست أو سبع معاني لحمل النبي علي على كتفيه. بعد ذلك يقول له الإمام: لو أردت أن أبين لك كل ما في حمل النبي لعلي على كتفيه من أسرار لقلت إن جعفر بن محمد لمجنون، ولكن حسبك من ذلك ما ذكرت لك. هالمعاني بطون، بطون لفعل النبي بلا شك. عندما حمل النبي عليا على كتفيه كل هذه المعاني كانت مقصوده وكانت حاضره في ذهنه الشريف، ولكن نحن قصرون عن دركها وفهمها من دون بيان المعصوم. لذلك في روايات بالنسبه لصلاه الاستسقاء يسال احد الاشخاص الامام انه ما سبب ان الرسول صلى الله عليه وسلم عندما صلى صلاه الاستسقاء حول رداءه من الجهه اليسار الى اليمين او من احدى الجهتين الى الاخرى. يقول له الامام: ذلك ذلك منه إشارة إلى تحول الجذب إلى الخصب. فإذا مو فقط أحوال الأئمة، حتى أفعالهم صلوات الله عليه، أفعالهم لها معنى ظاهر ووجه ظاهر، وهناك وجوه باطنة وخفية لأفعالهم لا ندركها بعقولنا القاصرة إلا أن يتفضلوا علينا بالبيان من قبلهم عليهم السلام. ابتدأ مسألة أيها الإخوة، السيد محسن الحكيم رحمة الله عليه، للأسف الكتاب أنا نسيت أن أحضره، فوجد منها وما في المكتب، في حقائق الأصول في تعليقاته على الكفاية ينقل قصة لطيفة، ينقل عن بعض أعراض عصره، السيد محسن الحكيم عن بعض أعراض عصره، عن السيد إسماعيل الصدر والميرزا حسين النوري وعالم ثالث من كبار علمائنا وفصاحب علمائنا، يقولون أنهم ذهبوا في أوائل شهر رمضان لزيارة ملا فتح علي قدس سره، أحد العلماء الورثاء المعروفين في وقتها وفي حينها في النجف، فتعرض لآية قرآنية أمامه من فتح علي، ويقولون بأنه فسرها بتفسير وبمعنى أول مرة يسمعونه، هؤلاء معظم الجالس عند الملة فتح علي سيد إسماعيل صادق حسين النوري وعالم الثالث، يقولون أول مرة نسمع هذا المعنى، لم نتوجه إلى هذا المعنى من قبل ولم نلتفت إليه من قبل، ولكن عندما بين الفتح الملة فتح علي هذا المعنى ووجه انطباق الآية عليه استحسنا هذا المعنى جدا وتعجبنا، كيف لم نلتفت إلى هذا المعنى من قبل مع أن الآية ليست لا تعبر عن هذا المعنى، وهناك مناسبة لطيفة جدا بينها وبين هذا المعنى. يقولون جئنا في الليلة الثانية إليه فبين معنى آخر، وكذلك تعجبنا أن هذا المعنى الآخر أيضا معنى في حد نفسه معنى عميق وصحيح، والآية لا تأبى كيف لم نلتفت إليه من قبل. يقولون إلى آخر شهر رمضان كل ليلة نذهب إليه وكل ليلة يبين معنى، وعندما يبينون نتعجب كيف لم نلتفت إليه مع أن الآية لا تبدو من مناسبة، إلى أن بين للآية الواحدة ثلاثين. فقد يقول قائل أن هذه المعاني هي من بطون الآية القرآنية، وإلا يستبعد في حق سيد إسماعيل الصدر وميرزا حسين النوري أن لا يلتفتوا للمعنى الظاهر من الآية الذي يلتفت إليه الإنسان المتعارف.
خلي نقول في المعنيين الأولين بعدين
بقية شوية. 30 معنى، ولا يعتقد أن الآية مرددة بين 30 معنى ومجملة بهذا. نعم. أقول نعم. يحتمل أن تكون هذه المعاني، ولكن لا نستطيع الجزم بذلك. لماذا؟ وردت روايات عن الأئمة في اهتمام مرض البطون أن من ادعى علم ذلك دوننا فهو كاذب. علم البطون منحصر بالأئمة عليهم، حتى لو عليهم السلام، حتى لو كان المعنى الذي التفتنا إليه معنى صحيحا في نفسه، حتى لو كان صحيحا في نفسه، نحتمل أنه من بطون الآية، ولكن الجزم بأن هذا المعنى من البطون وأنه كان مقصودا لله عز وجل حال استعمال الآية في المعنى الظاهر، الجزم بذلك من دون ورود ذلك عن الأئمة في غير محله، نحتمل أن هذا المعنى هو واحد من بطون الآية. هذه نقطة بس التنبيه إليها. النقطة الأخرى التي أحب التنبيه إليها هو أنه هناك بحث يستحق أن يبحثه الإنسان حول الفرق بين البطون وبين التأويل. ما هو الفرق بين بطون الآيات القرآنية وبين تأويل الآيات؟ لأنه كما دلت الروايات على أن علم البطون ينحصر فيهم عليهم السلام، كذلك دلت الروايات على أن علم التأويل ينحصر بهم عليهم السلام، ولا يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. فما هو الفرق بين البطون والتأويل؟ هذا يحتاج إلى بحثهم ومراجعة للروايات الواردة في ذلك. إشارة كثيرة وتطبق المتن، وهي أن البعض قد يقول أنه فتق البطون من استعمال اللفظ في أكثر من معنى. استعمال اللفظ في أكثر من معنى غير ميسور للبشر للممكنات، أما الله عز وجل واجب الوجود فبمقدوره أن يستعمل اللفظ في أكثر من معنى. فبمقدوره أن يستعمل الله في أكثر من معنى. المحذور الذي كان عندنا أيها الإخوة ما هو؟ أن المستعمل لابد أن يلحظ اللفظ باللحاظ الآلي حال الاستعمال، فيلزم من الاستعمال في الأكثر، يلزم من الاستعمال في الأكثر ماذا؟ يلزم اجتماع لحاظين آليين على اللفظ في آن واحد لدى المستعمل، لحاظين آليين يعني وجودين ذهنيين. هذا في استعمالاتنا نحن يلزم من ماذا؟ يلزم من استعمال اللفظ أن ينوجد اللفظ في أذهاننا ويلحظ باللحاظ الآلي. أما في استعمال الله، استعمال الله عز وجل للألفاظ فليس استعمالنا نحن. استعمال الله للألفاظ وكون الله متكلما معناه أن الله يخلق الكلام ويوجد الكلام، لا أنه كحالنا نحن له لسان وتصدر منه الكلمات وحاصدو الكلمات يلحظها باللحاظ الآلي كآلة للمعنى. فقد يقال بأن هذا المحذور الذي هو كان سبب امتناع الاستعمال في الأكثر عقلا منتقم في حقه تعالى، لأن معنى كون الله متكلما أنه يخلق الكلمات ويجعلها علامة على المعاني، مو مثلنا نحن تكلمنا هو إثناء باللفظ في المعنى ولحاظ اللفظ باللحاظ الآلي فيستحيل أن يفنى اللفظ في معنيين. ليس استعمال الله للألفاظ وليس تكلمه على نحو إثناء اللفظ في المعنى، بل على نحو خلق اللفظ وجعلوا علامة على المعنى. وأنتم عرفتم أنه بناء على العلامية ماذا؟ لا مانع من أن يكون اللفظ الواحد علامة لمعاني متعددة. إذا كلام قد يقال في المقام، وعلى كل حال تأملوا فيه وتدبروا فيه. قال لعلك تتوهم أن الأخبار الدالة على أن للقرآن بطونا 77 تدل على وقوع استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد. لعلك تتوهم دلالة هذه الروايات على وقوع استعمال اللفظ في أكثر من معنى فضلا عن جواز، لأنه ما دل على الوقوع يدل على الجواز بطريقة أو لا. الوقوع أخص من الجواز، بعد أخص المراد من الجواز من إمكان بمعنى عدم الاستحالة، الإمكان بالمعنى الأعلى. ولكنك غفلت، يعني إذا توهمت ذلك فأنت في الواقع تكون قد غفلت عن أنه لا دلالة لها أي لهذه الأخبار أصلا على أن إرادتها أي إرادة هذه البطون كان من باب إرادة المعنى من الله، يعني كان من باب ماذا؟ استعمال اللفظ في المعاني المتعددة حتى تكون دالة على وقوع الاستعمال في الأخبار. فلعله الآن يذكر محتملات أخرى غير استعمال اللفظ في الأكثر، فلعله كان بإرادتها في أنفسها حال الاستعمال في المعنى الظاهر، يعني حال استعمال اللفظ في المعنى الظاهر هذه المعاني الأخرى الباطنة يريدها ويقصدها المتكلم بأنفسها من دون أن يستعمل اللفظ فيها، لأن الله تكون هذه المعاني مقصودة بأنفسها ولكنها لا تكون مقصودة من الله حتى يلزم الاستعمال في الأكثر. هذا المحتمل الأول. فلعله كان بإرادتها أي إرادة الأمور في أنفسها حال الاستعمال في المعنى، أي حال استعمال الله في المعنى الظاهر، لا من اللفظ، يعني لا أنها تكون مرادة من اللفظ أيضا كما إذا استعمل فيها، كما لو كان اللفظ مستعملا في هذه الأمور، لأنه محل نزاعنا هكذا أن يستعمل في معاني المتعددة كما لو استعمل في كل واحد منها على حد. أو الاحتمال الثاني، التفسير الثاني، أو كان المرور لوازم معناه المستعمل فيه اللفظ. البكون لوازم خفية للمعنى الظاهر. يعني الخفية لو كانت لوازم ظاهرة بينة بالمعنى الأخص تذكر في ضمن الظهور وفي ضمن المعنى الظاهر. قال لوازم معناه المستعمل فيه اللفظ وإن كان أفهامنا قاصرة عن إدراكها، لذلك تحتاج إلى تنبيه أو إلى بيان من المعصوم حتى نلتفت إلى أنها لازمة للمعنى الظاهر. فإذا خلاصة الكلام أيها الأخوة، الهجوم لا يتوقف تفسيرها على تفسير على ماذا؟ على تفسيرها بأن الله استعمل في أكثر من معنى. يمكن أن تفسر بأحد هذين النحوين اللذين ذكرناهما، فضلا عن أنه حتى لو فسرنا الهجوم بأنها استعمال لله في أكثر من معنى، قد يقال بأن هذا جائز في كلام الله عز وجل. لماذا؟ لأنه استعمال الله للألفاظ ليس كاستعمالنا لها أن نلحظ اللفظ باللحاظ الآلي فلا يجتمع لحاظان الله من واحد، بل استعماله للألفاظ هو خلقه وإيجاده للنفظ وجعل هذا اللفظ علامة على المعنى، ولا مانع على مبنى العلامية من أن يكون اللفظ واحد علامة على معاني متعددة. والحمد لله رب العالمين.